بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، وأتكلم فيه إن شاء الله حول الموضوع السابق، وهو أحكام السجود. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أجدد المسائل التي يحتاجها الناس في أحكام السجود. السجود كما تعلمون بالنسبة للمسألة الأولى اليوم في حكمه، ما حكم السجود في الصلاة؟ طبعا السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، فلا بد من أن نأتي بالسجود، فمن لم يسجد لم تصح صلاته، ولا يجبر تركه بسجود السهو، بمعنى أنه لا بد أن يأتي به المصلي مع سجود السهو فيما لو نسيه. وهذا فيه تفصيل يعني في الصلاة، وإن شاء الله لعله في اللقاءات القادمة أوضح إن شاء الله تعالى حكم ترك السجود وكيف يتم استدراك ذلك. وقد دل القرآن والسنة على أن السجود ركن، والركن ما كان من ماهية الشيء ومن أصله، بمعنى أنه لا تصح العبادة إذا اختل الركن. والله عز وجل أمر به في القرآن، فقال اركعوا واسجدوا، قال سبحانه اركعوا واسجدوا، أي أمر به الله عز وجل في القرآن. وأيضا جاءت الأحاديث القولية والفعلية عنه صلى الله عليه وسلم دالة على أنه ركن أو فرض لا بد منه، ولا تصح الصلاة بدونه. من تلكم الأدلة في السنة حديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته يحكي قصة رجل دخل المسجد وصلى صلاة سريعة ليس فيها طمأنينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. والحديث صحيح طبعا في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأن الصلاة كانت سريعة، فقدت ركن الطمأنينة. يقول أبو هريرة فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة كذلك راح وصلى وجاء فقال عليه السلام عليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة قال الرجل والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا موضع الشاهد، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فمن هنا أخذ أهل العلم من القرآن ومن هذا الحديث وغيره أن السجود فرض أو ركن لا بد من أن نأتي به في أثناء الصلاة. وأما الإجماع على فرضية أو ركنية السجود، فقد أجمع أهل العلم أو نقل غير واحد من أهل العلم الذين ينقلون الإجماع في كتبهم بفرضية أو ركنية السجود، حتى قال النووي رحمه الله: والسجود فرض بنص الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك قال ابن قدامة المقدسي: وأما السجود فواجب بالنص والإجماع. والنص يعني يريدون نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الصحيح. المسألة الثانية في هذا اللقاء: العلماء اختلفوا لما يسجد الإنسان أيهما يقدم، يديه أم ركبتيه إذا هوى ساجدا. فقال بعض أهل العلم: يقدم المصلي عند الهوي ركبتيه ثم يديه، وهذا قال به بعض الفقهاء. والقول الثاني للفقهاء والعلماء أن المصلي عند الهوي للسجود يقدم يديه ثم ركبتيه. وكل واحد منهم طبعا استدل بدليل، ويعني دليل عنده. والأدلة الأصح والله أعلم القوية أن المصلي يقدم يديه ثم ركبتيه، هذا أصح. يعني لو واحد قدم ركبتيه صلاة صحيحة، لكن ما هو الأصح في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو اللي يعني ثابت، اللي يعني الأدلة الأقوى؟ أن كان يقدم يديه قبل ركبتيه. وهذه يعني لا تكون مسألة مثلا خصومة ونزاع، لا، مسألة فقهية، كل طالب علم أو عالم له ترجيحه في هذه المسألة، وكل فقيه أو مجتهد له ترجيحه واجتهاده في المسألة. من الأدلة التي استدل بها من قال أنه يقدم يديه ولا يقدم الركبتين، يعني أول شيء يهوي على اليدين ثم الركبتين، قالوا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا طبعا حديث صحيح. وقالوا إن ركبة البعير معروفة في يديه، فطبعا إذا برك برك على ركبته. وأمرنا بأن لا نتشبه بالحيوان، بل أمرنا الشرع ألا نتشبه بالحيوان، بل الإسلام له، المسلم له عزته وله شأنه. وحتى لا نتشبه به، يقول العلماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى البروك بروك البعير، بل يبرك على يديه وليس على ركبتيه، لأن البعير يبرك على ركبته. المهم المسألة طويلة وفيها نقاش وفيها يعني أخذ عطاء بين الفريقين، لكن هاي باختصار يعني. ومن أهل العلم أيضا من قال يقدم ركبتيه، واستدل أيضا بأدلة ويراها صحيحة، لكن الله أعلم أن هي الأقوى. الله تعالى أعلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم يديه. ولذلك أيضا عن ابن عمر، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا لا شك أن لحكم المرفوع، أن النبي عمر ابن عمر يفعله مستندا إلى رؤيته لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله سنة كما أن قوله سنة. فصار عندنا دليلان، عندنا دليلان: الدليل الأول قوله فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبته، والدليل الثاني أن ابن عمر روى صفة هوي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال أنه يقدم ركبته أيضا له ترجيحه وله دليله في هذه المسألة، مسألة اجتهادية. وجزى الله خيرا كل الفقهاء مأجورين جميعا الذين اجتهدوا فيها. المسألة الثالثة في هذا اللقاء: بالنسبة التكبير للسجود، يعني اللي تسمى عند الفقهاء تكبيرات الانتقال، ما حكمها؟ العلماء اختلفوا في حكم تكبيرات الانتقال على قولين مشهورين. القول الأول قالوا واجبة، وقال بعض أهل العلم سنة. والصحيح والله أعلم أن تكبيرات الانتقال واجبة، يعني لابد منها، من واجبات الصلاة. يعني عندما تكبر تقول الله أكبر، تذهب للركوع، عندما تسجد تقول الله أكبر، تذهب للسجود، عندما تقوم من السجدة تقول الله أكبر، تجلس بين السجدتين، عندما تسجد السجدة الثانية تقول الله أكبر، تسجد السجدة الثانية. هذا المراد بالتكبيرات الانتقال. فهناك تكبير للسجود، لأن أنت ما تنتقل من حالة القيام إلى السجود إلا بالتكبير، وترفع من السجود الأول أو السجدة الأولى بالتكبير، ثم تعود للسجدة الثانية بالتكبير، ثم تعود ترفع من السجدة الثانية بالتكبير. هذا هو تكبير السجود، هذا واجب، يعني لا بد أن نأتي به في الصلاة، لا يترك عمدا، لو ترك عمدا تبطل الصلاة، لا بد أن يؤتى به. واستدل العلماء الذين قالوا بوجوبه بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت أنه كان يكبر تكبيرات السجود تكبيرات الانتقال. ومن ذلك مثلا حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يعني تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. هذا واضح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا سجد وإذا رفع من السجود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. وأبو بكر وعمر، يعني حتى أبو بكر وعمر فعلوا ذلك، لأن ما في مكان في الصلاة يعني موضع سكوت بدون ذكر، لا، التكبير للإحرام، للركوع تكبير، للرفع من الركوع التسميع سمع الله لمن حمده، وهكذا، ثم التكبير، وأن في الختام التسليم لانتهاء الصلاة إذا انتهت. فهذا الحديث يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الرفع والخفض وفي السجود، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أمرنا باتباعه في الصلاة. فإذا كان أمرنا باتباعه في الصلاة فحينئذ يكون التكبير أو تكبيرة الانتقال واجبة. وكذلك حديث مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا كان سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي صلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث أن علي رضي الله عنه لما صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي كان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر. فهذا هنا موضع الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، ورأوه أصحابه أنه كان يكبر للركوع، عفوا للسجود عند الرفع من السجود ثم للسجود مرة ثانية، فدل هذا على أن التكبير للسجود فرض لا بد منه، يأتي به المصلي ولا يتركه، والله تعالى.